السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا نود أن نواصل الكلام على أخطاء الصلاة والمصلين، ولكن سنقتطع من الوقت لذلك هذا المجلس لنجعله في أمر مهم تكاثرت فيه الشكاوى واضطربت فيه البيوت وحصل فيه من الناس من الرجال والأولاد من اللأواء ما حصل، على أننا على وعد إن شاء الله أن نواصل بكم في المجلس القادم ما تبقى من مسائل الصلاة وأخطائها، ألا وهي مسألة تأديب الزوجة وإصلاحها والطرق الشرعية لذلك، وأن الآراء والاسترجال عليها بالقوة والضرب المبرح لا يجدي، ولو كان يجدي لدلت عليه السنة. وقد شكى عدد من النساء الشدة والصلافة وسوء الخلق من الزوج، وبعد هذه المقدمات الشينة يأتي صاحب السنة ذو الخلق الذي هو مع الناس حسن ولكن مع زوجه شرس ذو جفاء، ثم يريد منها أن تقبل منه توجيهاته وقد أساء إليها جدا، ويريد منها أن تصلح حياتها معه، وهذا لا شك حق له، لكن نسي حقوقها قبل أن يفرض حقه عليها. وهذا المجلس لا شك من المجالس التي يحبها الله ورسوله، من أي جهة؟ من جهة أن الله بنفسه ورسوله أوصي بالنساء خيرا، أما الرب فقال في القرآن وعاشروهن بالمعروف وأمر بتعاهدهن، فقال قوا أنفسكم وأهليكم، والأهل يطلق أيضا على الزوجة، نعم يطلق على الزوجة، إذ قال لأهله إني آنست نارا، قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا أدبوهن، من حقهن عليكم أن تؤدبوهن، لكن بيّن كيف التأديب كما سيأتي. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوى الشيء في الضلع أعلاه، إذا جئت تقيمه كسرته، ويتركته لم ينزل مع وجه، إن استمتعت استمتع بها وبها عوج كما جاء في رواية أخرى. ولا شك أن أعظم سبب في مثل هذه الأحاديث رحمة الله، فإن النساء قاصرات أسيرات عند الرجل، أتعلم أنك لو تركتها من غير مال وغلب عليها الحياء فلم تطلب من الجيران مال لتأكل خبزا، أنها من مع حيائها وشدة ذلك أنها تمني نفسها أنك تأتي غدا وقد تتوفى وأعرف زوجة حبثت نفسها عن الطعام لأن زوجها ما يبيها سمينة، فصارت تأكل بمقدار ضئيل لا يكفيها، ولا تزال يتناقص الغذاء في بدنها حتى توفي. شفت كيف تستحي حين المرأة؟ حتى توفيت، توفيت. إذا لما كانت المرأة بهذا الحال وهي كالأسيرة بيد زوجها، أتعرف كيف الأسير يفعل؟ يخاف الموت، وليس له طعام إلا بيد من أسره، فتجده يتملق له إلا تشوفه طيب، المهم يعيش. فهذه المسكينة لا تأكل إلا من عندك، لا تتداوى في المستشفى إلا من عندك، إلى آخر، فمسكينة. نعم، وأنا أستحضر هذا وهي تزجرك وتراودك لأمر إن تريده، أريدك في نفسك أن تضحك، تقول هكذا صوتك وأمرك بعد الله بيدي، لا إله إلا الله. فمسكينة مهما فعلت، نعم، تزجر وتناقش، وهي في الأخير إن حبست عنها الطعام جاعت، ومنعت عنها الدواء مرضت، وهي بعد الله بيدك، سبحان الله. فلا ترعوي يا أخي وتعاملها معاملة الرجل للرجل، لأنها خلقتها العوجاج، فتعامل مع العوجاج هذا كما أمرك الرسول في ذلك النبراس الذي خطه لنا صلى الله عليه وسلم. فنبدأ في مجلسنا هذا بذكر أن الزوجة أولا نعمة عظيمة من نعم الله. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. أترى لو لم تكن عندك زوجة ما مصيرك في خضم هذه الفتنة التي تراها من يمينك ويسارك؟ تبع الحديث حيران كل مكان، كل مكان تقرأ رسالة مفيدة في عالم الانترنت، مفيدة لعالم، فجأة يطلع لك إيش؟ امرأة كاسي عارية ترقص، لا إله إلا الله، كل مكان. يعني تصور ما عندك زوجة، وأنك حينئذ معرض للهلاك بالفاحشة في هذا الزمان، لأن الله خلق في الإنسان شهوة قوية، سببها لتبقى البشرية، لأنه نخلق هذه الشهوة القوية، وتضاعف الانقياد للفراش، تناقص الخلق، تناقص الخلق حتى تذهب البشرية، وجعل شهوة قوية سبحانه في النفس حتى تبقى البشرية. حكمة منه في الرجل والمرأة ركبة، لا إله إلا هو. والإنسان لا شك المسلم هو يدرك هذا، يعرف نعمة الله لأن سخر له زوجة سبحانه وتعالى، سيما ويسمع الوعيد الذي جاء للزنات، وإنه يقشعر البدن أول ما يستحضر هذا الحديث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بتنور واسع أسفله ضيق أعلاه. ما السبب في التنور الذي ترونه حتى في عند الخبازين تجد جوفه متسع يضيق من أعلاه؟ السبب تجميع إيش؟ ها؟ حرارة تكون مركزة. ها؟ طيب نار جهنم أصلا 69 جزء مضاعفة، وإن الرجل يستطيع في شمعة يضع يدها عليه، يدعه عليها تقريبا ثانية ونصف إلى ثانيتين ثم يصرخ، فكيف لو هذه الشمعة جزء من نار جهنم تضع يدك عليها فضلت 69 جزء؟ كم درجة الحرارة داخل النار؟ إذا كنا 300 درجة، لو كنا 300 درجة داخل النار، داخل النار اضربها في كم؟ 69، كم تطلع يا أخي؟ درجة ينصهر لها الصخر والحديد، 2000 درجة مئوية. هل تستطيع فقط تقترب منها فضلا تضع يدك فيها؟ فإذا كان داخل هذا النار رأى النبي تنور يجمع هذه الشدة، تنور 2,100,000، الله أكبر، الله أكبر، يعني شيء نصف درجة حرارة الشمس، الشمس 4,000,000 شوي درجة حرارة فيها، فحينئذ إذا انجمع في تنور قطعة من نار جهنم خصصها الرب للزناة من أمة محمد، فإن النبي سمع صوت نساء ورجال وكانوا عراة في التنور هذا، كيف قاعدين في التنور؟ لهم كراسي يقعدوا فيها كذا ولا معلقين؟ المهم عاريات نساء ورجال ما لهم لباس. فكانت النار كلما سبعتهم من أسفلهم ولسعتهم بوضوا، سمع النبي لهم صياح. فسأل جبرائيل من هؤلاء؟ فقال عليه السلام الزنات والزانيات من أمتك. الله أكبر. كنا يصلين؟ نعم. وجاءت وقت الصلاة تأخذ شرشفها وتصلي. صوم؟ نعم. سأل صاحبتها عن دخول الشهر، أنا صائمة اليوم، لا إله إلا الله وزانية. طيب هل نفعها صومها وصلاتها؟ متوعدة بالنار، فقد تلج النار بسبب هذه الفواحش. إذن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كنا تاركات صلاة الزانيات أو الزواني، ما قال هذا، قل أنهن زنينة، ما قال لجل ترك الصلاة، ما قال لجل أنهن مشركات. قال إنهن لأنهم كانوا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، يضاعف له العذاب، ومن مضاعفة العذاب أن يوضع في التنور ضعفين، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لا إله إلا الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فكون الزوجة معك حينئذ مهما جاءت امرأة من الجمال وفي بدنها الكمال وحسن اللون والبهاء، عند هذه المرأة ما عند زوجتك مما يطفئ شهوتك وانتهينا مهما حصل من جمالها، عند زوجك ما عنده. فبذلك تكون هذه الزوجة نعمة عظيمة، إذا أنها تعصمك من إيش؟ من ذل الدنيا، فإن الزاني إذا زنى أظلم وجهه واسود قلبه وأذل في الخلق، وتراه مهما يتعزز بماله وجاهه دليل سبحان الله الزاني. فهذه المرأة سبب عزك إذن بترك وعفتك بترك الفواحش، والعصمة بإذن الله من تنور الزناة تنتلجه يوم القيامة، فأمرها ليس هين أبدا. فلو لم تذكر من نعمة الله عليك بها إلا هذه المسألة، تحصينك من نار تلظى لا يصال الأشقى، فمن دخل نار الزناة في التنور سيكون عذابه أشد من غيره من العصاة لا شك. تذكر الحركة المركزة في النار؟ نعم. وتعلمون ما السبب في ذلك؟ أن الزنا مؤداه إلى اختلاط الأنساب، إلى صرف اللذة إلى غير مستحقها، الرجل ينفق ويعطي والأب يعطي وينفق، فتصرف الفتاة ذلك عند أبيها أو تهتك عرض أبيها أو تهتك عرض زوجها إلى آخره. فشدد الله في الزنا جدا سبحانه وتعالى. فمن أجل ذلك وأنت تستحضر هذه العقوبات في الدنيا والآخرة لك تذكر نعمة الله عليك بهذه الزوجة. فإذا كان ذلك كذلك فلا بد حينئذ لك من إثبات هذه النعمة وإبقائها عندك وترك التنازل عنها، إلا بموجب لا يمكن أن يكون معه صبر، ويكون الأرجح شرعا فراقه، والاستمرار معه يؤدي إلى عكس ما تريد، إلى نار أشد منها. فنأتي حينئذ للمسألة الأخرى، كيف تعامل هذه الزوجة وما حقها لتبقى تستمتع بها؟ فإنك إن أغضبتها من غير موجب شرعي ولم تحتمل لضعف إيمانها احتمالك، فحينئذ قد يحصل من النفرة ما قد تفتن بغيرها أو تفتن بغيرك، فاتق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وأعظم شيء في الضلع على. قال الحافظ بن حجر: أي في لسانها. المرأة ليس عندها أنياب تقطعك ولا أظفار تمزقك، ما عندها إلا هذا اللسان المعوج الذي قد تذكرك بزلل في الماضي وتجعلك تلتوي في الحاضر من غضب شديد بسبب استفزاز إلى آخره، فتناسى هذا عندما تذكر أن هذه طبيعة خلقتها، أن في لسانها عوج لن تصلحه أبدا، سيبقى في لسانها عوج، ولكن تخففه بأي شيء؟ بالموعظة الحسنة والهجران الفراش والضرب غير المبرح والكلام اللطيف والهدية، تخففه، لكن أن تزيله لا يمكن. ولذلك من عوجها إذا استحكم ولم تذكر ما يقتضي مهابة الله أو الخوف منه أن تحسن لها كثيرا، فتأتي في مسألة ولا كأنك أحسنت في شيء، تقول: ما رأيت منك خيرا قط. تقوله بإيش؟ بلسانه. إذن اللسان لابد أن تحتمله، ستخفف منه لكن لن تزيل أثره، أثر العوج أبدا. ولو كنت تريد أن تعامل المرأة كما تعامل صاحبك في العمل أو صديقك أو جارك ستطلقها. أكثر من يطلق الآن لا يستحضر هذا المعنى، ويقول للناس في مجلس الصلح: قالت لي وقالت لي. فالعاقل منهم العالم يتبسم وهو ينظر إليه، قل: لما بلغه هذا الحديث أنها طبعها العوج؟ كيف يعني قالت لي وقالت لي، تذكر لي وتذكر لي؟ طبعا هذا طبع، ما أحسن التعامل مع هذا الطبع، فلا بد أن تتعامل مع هذا الطبع، لأن النبي ما ذكره لك سدى لكي تعلم الخطة لتعامل معها فيه، وقد خلقت على هذا العوج. نعم. ما رأيك في رجل الطريق فيه إلى مبتغاه وهدفه على منحنى كذا، مرسوم له أمامه وماشي على منحنى، فإيش فعل؟ قال: ما أحب المنحنيات أنا. فذهب يذهب مستقيما كذا، يصب بغيته، يقول: ما أحب منحني، ليش منحني؟ أمشي قدامي صحراء مزارع مبضوري، ما أحب الانحناء هذا. متى يصل؟ ها؟ إذا أدرك أن الانحناء لابد يمشي معه، يمشي مع الانحناء يصل بغيته. ولا إذا لم يفعل ذلك لم يدرك مبتغاه ولم يصل. ولذلك كان من تعامل النبي مع عائشة صلى الله عليه وسلم أنها كانت ما هويت شيء إلا أعطاها، ما لم يكن إذن، انتبه، لأن إذا هويت شيء هو إذن تصبح مداهنة، والأولى مدارات، فرق كما قال حافظ بن حجر بين المدارات والمداهنة، ولا في فرق؟ المدارات تنازل عن أمر دنيوي، نعم تنازل عن أمر دنيوي، لكن المداهنة تنازل عن أمر ديني، والنبي ما كان يفعل. إذا رأى في البيت أتت عائشة بشيء يخالف الدين أظهر كراهية ولم يدخل البيت حتى يزول ذلك الأمر. والجاهل حينما يرى الإنسان يفعل مثل الرسول في هذا ويريد أن يصلح يقول مش يا أخي تعرف النساء، هانتبه الآن فرق، هنا مداهنة، أنت تريد من المدراء ليس هذا مكانها. ومع ذلك يكون الوصول أيضا في الإصلاح الديني التي هي أحسن ومضة حسنة بحسب حالها، كانت دينة تقبل فقد ينفع معها الهجر، إن كانت لا تعبأ فقد يكون معها الوعظ واللطف أحسن من الهجر إلى آخر. فكانت رضي الله عنها ما هويت شيء إلا أعطى، حتى مرة هويت تنظر الحبوش يرقصن في المسجد يلعبون بالحراب العيد فأعطى، جاء ترتقي وراء ظهره تنظر وقعد صابر صابر حتى وجدت شفعها من النظر إلى لعبه تركها اللهم صل عليه. وهذا لا يعني أن تسرف مع المرأة، تقول تأتيك المرأة تقول ترى كان النبي ما هوي شيء إلا ترك العيد إن شاء الله الكنبات نغيرها، وهذه ستائر كل 6 شهور هذا آخر شيء، لا هذا أصبح شرف الآن، هنا صار أمر ديني، هذا شرف والله ما يحب المسرفين، فرق انتبه، ما لم يكن إيش إثنى حينئذ يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاركها. ومن احتمال النبي لنسائه كما في صحيح البخاري احتماله لمراجعتهم، تراجعوا يا رسول الله انت قلت لي كذا وكذا، تراجع، قال كانت احداهن تراجع الكلام ويحتمل وتهجره لليل. وقال لي بعض الازواج اذا احس من ما يمكن ان يطلق عليه وصف الاعراض، عندما أحس بتوجيه أو أنها لو فعلت معشار ذلك قال أقابلها بالعجرة، يعني هذه العصا التي من أعلاها تكون غير منتظمة الشكل تكسر العظم تنقل الغضروف عجرة، هذه الوحشية في معاملة النساء التي نهى عنها رسول رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، كانت ما هويت شيء ما لم يكن إثما وشرف وتبذير إلا أعطاها إياه صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله إذا نظرت إلى الخطة التي كان النبي يمشي معها في معالجة نسائه، وهو يعلم أن حتى النساء مخلوقات كما شأن النساء من ضلع، ويعلم أنه ما كمل من النساء أحد أبدا إلا 4، من هن؟ خديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، امرأة فرعون بنت مزاحم، الرابعة فاطمة بنت رسول الله، 4. يعني ليس في نساء النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرهن إلا خديجة. فلو ذهبت تتعامل مع المرأة إلى ما يخالف ما جاء عن رسول الله ما استحضرت شيء من أهد الرسول، دائما معاملتك معها هواك، ستجد مشاكل كثيرة، لن تستريح لا في فراشك ولا في طعامك ولا في حديثك معها أبدا، حتى تستحضر الخطة والمنهج النبوي الذي كان يساير فيه ويعالج النبي أزواجها، فستعيش حينئذ بخير وسعادة، سيما أصلا إذا كان اختيارك لها أنها صالحة. طيب تأتي المسألة بعد هذا، المسألة الثالثة التدرج في الخطأ. لا شك أن تبدأ المشاكل التي يحتاج فيها الرجل لتقويم زوجه بالحقوق، حقي أن تفعل لي كذا ما فعل، وعدتني أن تشتري لي كذا ما اشتريت، إلى آخر. تبدأ بإيش؟ بالحقوق، سواء من قبله أو من إيش؟ قبلها له. لم تبيضي وجهك جاوني عشرة فقدمت لنا طعام دون طعام ما استأنسنا، إلى آخره. فيكون من جهته أو من جهتها ما يسمى بالمطالب بالحقوق، ويقضي على هذا التنازع أن يستوعب كل من الزوجين أو كل من الزوجين، كل من الزوجين يستوعب حقه. قال الله تعالى في كتابه: فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينه العداوة والبغضاء. هذا يدل أن الزوجين يصطدمان متى؟ بالجهل، إما منه أو منها، هو صاحب حق هي جاهلة تعتقد أنه لا حق وأنه واجب عليه، وأن مصروفي لازم يكون 3200 بالضبط كذا، ما كان أهدت حق وأروح عند بيت أهلي. هذا الجهل ولد إيش؟ بغضاء له، أنه ما أعطاني حق ولا. فإذا تركوا العلم النافع في باب الحقوق يورث التصادم والبغضاء، إذ أنها تعتقد أن لها حق بهذه الكيفية وليس لها حق، فتقاتل عليه وتمنعه حظه منها من فراش، ما أعطاني حق، مو حق، ما تدري أنه حقك، لا حق هكذا. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. إذا لابد من استيعاب ما ذكرنا به هو العلم النافع، لا ننسى لا نترك شيء منه فتستقيم حياتنا. فمن ذلك أولا هي أن تستحضر حقك عليها، حقك عليها، لأن حقك عليها أشد من حقها إيش عليك، من جهة ما جاء من التأكيد والوعيد من إهدار المرأة حق إيش زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، المنفق الزوج، المعالج الزوج، المسكن الزوج، الكاسي الزوج، المؤدب الزوج، فتعيش معه أكثر مما تعيش مع أبيها ربما. ولذلك جاء في الحديث وابن حسن وعلى هذا الباني عند الطبراني وغيره أن امرأة اطلعت على حقوق الزوج في عهد النبي أو النبي ذكر لها شيء من ذلك فقالت: يعني إذا لن أتزوج خوفا من الله وأنها لا تقوم بالحقوق عليه. قالت: إذا لا تزوج. استوعبت أن المرأة ليست جاهلة، فقالت في نفسها معتذرة: إذا لن أتزوج. طيب، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد أن يجاهد كل منهما نفسه في تلك الحقوق، فإن النفس أورثت الشح، فدائما النفس إذا رميت بغلط تبرر: لا أنا ما قصدت، أنا ما فعلت، لكن الحق حقا يتبع. وأورثت إيش الأنفس الشح، منع الحق لأجل النفس نعوذ بالله. فمن حق المرأة على فمن حق الزوج على امرأته أن تطيعه إذا أمرها، لكن ما هو حقيقة الأمر؟ أن يأمرها بالمعروف من غير معصية لله، من غير قطيعة رحم، من غير أن يخالف في أمره لها نص، كأن يقول لها: اجلسي معي نتفرج على الفيلم اليوم جميل، وهي دينة تخاف الله فيجب أن تعصيه، تقول لا أنظر إلى هذه الأشياء حرام، هذه الموسيقى هذه الأغنية طلعت جديد نسمعها، لا أسمع موسيقى حرام، طيعيني أنا زوجك ولو إنما الطاعة في المعروف. إذن لا طاعة للمخلوق كما قال علي في معصية إيش الخالق سبحانه وتعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذن تطيعه في المعروف. ومن مستثنيات طاعته غير المعصية أن يأمرها بأمر لا تستطيع، جاء في الحديث الذي خرجه بعض السنن ليس للمؤمن أن يذل نفسه أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق، عندها يعني ضعف في العمل وفي الحركة وبسبب ما يسمى بنقص الفيتامينات إلى آخره، ثم يأتيها بسبعين رجل ويقول بعد ساعتين كل الطعام يكون جاهز، كيف يعني كيف يعني، وتقومي بصناعة سبعة أشكال من الطعام، فحينئذ لا يلزمها هذا، لا يلزمها شرعا ولا تتأثم في نفسها. نعم إذا أردت أن تطاع فاسأل إيش المستطاع. نعم تأخذها لأمك تقول لاحتمليها، وأمك تشتم فيها وتهينها وتوبخها وتجعل تجعلها في راح في حالة من النفس لا تستطيع تقوم بعباداتها، تقول إلا ولا سأطلقك ولا كيف تجينا، ما هذه الجنان، خلف بيته وتزورها أحيانا بحيث أنها لا تندفع الوالدة وتؤذيها أذية لا تحتملها، ليس بلازم. أكثر الزواج لا يعرف هذا ويلزم بما له ليس بلازم شرعا، فتقع الخصومات. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، فذلك حينئذ من محترزات إجابة الزوج المعصية يأمرها بأمر إيش لا تستطيعه، فهذا من المحترزات. ومن ذلك أيضا في باب المباحات أن يأمرها بشيء لا تطيقه ولم تجده في قومه، يقول لا أتسلى حتى تأكلي من هذا الطعام ويجيب لها ضب، قل اقتطع شوف الفخذ مع لذة خذي، ما تبغين أنت ما تحبيني إذن ابعدي وانت عصيتيني، لا يلزم هذا، لا يلزم في المباحات في الأطعمة تأكل ضب مثلا وهي لم تجده بأرض قومها ولا تطيقه، ويقول يا عاصية لو أمرت أحد يسجد لأحد لأمرت المرأة إيش أن تسجد لزوجها، ضب أسهل من السجود. لا هذا من محترزات الأمر ألا ترغم على شيء لا تطيق أكله، ما اعتادته أكله تتهوع إن أكلته، سبحان الله العظيم، هذا غلو في الإجبار بالطاعة. فهذا من محترزات الأمر، ليس عليها أن تنفذ هذا، ولكن عليها في كل هذا الإحسان والتوقير في الجواب، أعافو أبقاك الله حيا حبيبا، كلام لطيف، وليس أن تظهر له الجفاء والبغضاء، أعوذ بالله، فهذا عقوق للزوج، إنما بالتوقير والتي هي أحسن تفهمه أنها لا تطيقه. إذن هذه أمثلة من محترزات الأوامر احفظها. طيب أن تطيعه إذا أمرها وأن تحفظه إذا غاب عنها، تحفظه في ماله، ترك عندها 5000 لمصروف البيت، ما تتصرف إلا في مصروف البيت، لا تعطي قرابتها هذا 500 هذا 700، يجي الجوز يقول والله تعرف مصاريف البيت، يجوز الكذب على الزوج. يجوز الكذب على الزوج صحيح، لكن قال أهل العلم ليس في الحقوق، حقه أن تبقى هذه 5000 المصروف البيت والزائد ترجعي لنا نرحل للشهر الآخر. والله اشتهيت لأخوي ثوب وفعلت مصروفك الخاص هذا ما خصصته، طيب سأكذب عليه حتى لا يزعل، ويجوز الكذب. هذه حقوق، الحقوق لا يجوز فيها المماطلة ولا الكذب. فلا يحل المرأة أن تكذب بمعنى يقول لها زوجها تعالي للفراش أنا لي حاجة للفراش، فتقول والله اليوم مريضة معلش، وتكون ما ودها، حرام عليها. نقول ليش قلت مريضة؟ قالت عباحة الشريعة إيش؟ كذب على الزوج. نقول هذا إهدار حق، ما يجي تكذب فيه، لا يحل تكوني مريضة. فلا يحل في باب الحقوق الكذب ولا التعريف في باب الحقوق. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يعني في باب المحاكم المرافعات، إنسان يشتكي إنسان على دين أو قطعة أرض عند القاضي لي دين على فلان، فلا يحل له أن يعرض يقول والله خسرنا، يقصد خسرت مع واحد ثاني وهذا أكل حق، فيعرف أنه خسر مع من؟ ها؟ مع صاحب آخر، ويهم القاضي أنه إيش؟ يقول أنا ما كذبت أنا عرفت. يقول ما يجوز التعريض ليش؟ في الحقوق الحق لا يحل التعريض فيه، فلا يحل لك أن تماطلها فتعرض. تحتاج لك كسوة في العيد وغدا للعيد وعندك متسع للوقت تشتري لها، لأن حقها عرفا أن تكسيها عرفا في العرف، تشتري لها فستان كل عيد مثلا 200 إلى 700 مثلا، فتأتي فتقول والله اليوم تعبان ما في أسوي شيء، وأنت تكون عندك كسل غير شرعي. والنبي كان يتعود يقول اللهم نعكم العجز والكسل، فالحق أنك تقوم تروح السوق وتشتري لها، ولا يجوز تعتذر بالتعب وانت من تعبه، أنا حق لها هذا، ولا يجوز المماطلة فيه. كذلك هي لا يحل لها أن تماطل، أن تماطل. فيقول أنا بخرج للعمل اغسل هذا الثوب، وهذا من حقه عليها أن تقوم بخدمة بيتها، فتقول غدا أغسلها لك، وهي تستطيع الآن لكن كسل بتلعب بالجوال ما يجوز. وتعرف تقول والله اليوم الغسالة ما تنزل موياش كثير، وتعني غسالة جيرانها الغسالة يعني غسالة جارتي، وأنا أعرف ما كذبت عليه، هذا وش الكذب مباح؟ تقول قل لا يحل لك، هذا صار له حق الآن من غسل الثوب لأنه فيه وسخ ويخرج، وانت واجب عليك الخدمة بيت زوجك، فلا يجوز تماطلي تقول بكرة غسلها، حرام. وان تعتذري بذلك ليش؟ بانك ما كذبتي عليه، بانك كذبتي للمصلحة او عرفتي، لا يجوز التعريف في الحقوق. وهذا معنى كثير من الناس يجهله، يتمسك بعضهم بانه يجوز الكذب على الزوجة، وهي تقول يجوز الكذب على الزوج، ثم تطير بهذه الكلمة وتنسى ما قبلها وما بعدها، أعوذ بالله. مثل ما يقول ابن القيم في النقارين، ما حفظوا من حديث الصلاة لا حديث حتى الأعضاء السبعة ما حفظوا، تبقى خشم العام طالع كذا ما يزيد عليه. فإذا طول الإمام يا شيخ اتق الله يا شيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الحديث، نظر الله امرئ أن سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما سمعها. وإذا به يأتي بالنص إذا من أحدكم إيش قوم فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، هذا الحاضر، لأنه في ممسك له بهواه ويترك ما قبله وما بعده. كذلك هكذا بعض النساء من أهل الجهل تبع الهوى، تأخذ بحديث سمعته من شيخ وتحاج الزوج به مسكين ما أدري شفعه، وتترك ما قبله وما بعده، خاصة إذا لم يكن من أهل العلم ولا يحضر حلقات علم لا يدري ما العلم، وسمعت الشيخ يقول تهدر له حقوق باسم هذا الحديث الذي له أحاديث أخرى وقيود ما يعرفها. نسأل الله العافية. وهذا لا شك من الظلم والبغي. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي كله ليس جزء، كل ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فإيش فانتهوا. ومن حقوقه علينا إذا دعاه إلى فراشه أن تجيبه ما تأخر، لأنه إذا دعاه إلى فراشه وتأخرت من غير مرجح شرعي بات الذي فبات ساخط عليها وبات غضبان، بات الذي عليه السماء غضبان سبحانه، لأنها أهدرت حق، ولأنها تعرضه للفتنة، ولأنه تملك بضعها بالمهر، فهذا ملك له، كما قال النبي كما في صحيح مسلم وغيره: ملكتكها بما معك من القرآن، تملك الاستمتاع بها متى ما أردت. فإذا حجبت هذا الذي عندها وتعف به زوجها استحقت المقت أو الغضب من الله، حق أن لا تمنعه. ومن فروع هذا الغلط الكبير الذي يحصل بين النساء هجرانها لبيت الزوج وبقاء عند أهلها شهور، وهذه ظاهرة انتشرت كثير في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، في الدول العربية مثل مصر والشام والسودان وغيرها، إذا وجدت مرجح أو وجدت يعني مرجح لهواها، أقول لا بشرع مولاها الذي خلقها فسواها، ذهبت بيت أهلها شهور، ايش يقولون؟ والله عند أهلها زعلان. ثم صارت هذه المسألة معتادة، يعني يدل أنها معتادة، تجد أن صاحبه في العمل يحرك رأسه يقول الله يهديه ويتبسم، ما يجد في نفسه غيظ أنه هذا إثم، بالجهل كثرت ما حصل من هذا، صارت المسألة كالعادي، تجعل شهرين تجي، أتدري أن كل يوم وفي نفس زوجها يرسل لها رسائل طالبها ترجع البيت يستمتع بها، وهي صاخطة عن بيت أهلها من غير مرجح شرعي، مرجح شرعي أن أذيب ضرر مبرح لا يمكن، أو يريد يأتيها من الدبر، أو يدخل عليها أصحابها كما اتصلت عليه واحدة تولول تقول زوجي ديوس يدخل عليه الرجال بدلا، ما عنده هذا، ما عنده هذا كله، فقط نقاش، وأنه يعني ما جاب لها ذبيحة ذاك اليوم وجاب لها فقط دجاج وأشياء يعني تافهة، المهم ليس مرجح شرعي، وإذا بها تسكن عند أهلها شهور وتمنعه الاستمتاع بنفسها، إيش يفعل هذا في هذا الفتن الخاصة؟ فهذا لما كثر بدأ الناس في مجالسهم إذا ذكر هذا الأمر لا يتغيظون، وليس عليها ينكرون، ولا بالرسائل الواعظة من تاريخ النساء مثلا يعظون تقل الله يا أمة الله سمعنا أنك هاجر بيت زوجك، ما حد يرسل لها ولا شيء، سبب الجهل بأن هذا حرام. إذا كان في الطلاق وقد رمى عليها الطلاق فقال طلقتك أو أنت طالق، لا يحل لها أن تخرج حتى تحيض 3 حيض تغتسل من الأخيرة، ما يحل، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، فكيف غير طلاق تخرج 4-3 شهور عند بيت أهلها؟ ثم يتضاعف الأمر شدة وظلم وبغي إذا بدأ الوالد والدها يشترط شروط حتى ترجع، عياذا بالله، يقول خلاص أنت جيب لها طقم ظهر كلها 27,000 شيء طرف الجيب عجيب، ثم بعد ذلك إن شاء الله أنا مالك، ويأتي بالشروط على صورة صلح، إذا ما أتيت بها ما فعلنا. ومن أعجب ما سمعت في هذا التلاعب بدين الله، إذ أن أب قال للزوج الذي جاء ليأخذ زوجه، قال خلاص نرجع لك إياها بس جيدنا في المهر، المهر قد اندفع واستمتعت بها، إيش كيف جيدنا في المهر؟ المهر كان 30 مثلا، إنه نخليه 47 17 جيب خلاص المهر وقت العقد، كيف يعني زيد نسبة وما نرجع لك إياها الذي هذه الزيادة؟ تلاعب، زيد في المهر، انتهينا المهر، الآن أصبحت تملكتها بالمهر، تملكت الاستمتاع بها بالمهر، كيف يعني جيت في المهر نعطيك إياها؟ نعم،
فهذا من التلاعب الذي لا يحل. ومن حقوقه ومن حقوقها عليه أو من حقوقه عليها أن تخدمه في المنزل، وهي مسألة خلافية انتصر ابن القيم من عدة أوجه والحق له، وكذا السعدي رحمه الله أن الأصح وجوب خدمة المرأة لزوجها، وأنها مثلا إذا تمارضت وما قامت تخدم في بيتها وتغسل له لباسها آثمة، تكاثر تمارض الصلاة حتى خرج وقتها ايش حكمها؟ آثمة. تكاثرت في خدمة زوجها حتى دخل البيت ووجد البيت رأسا على عقب ولا يصلح لي تستطيع في هذه الفترة، ما طلت تلاعبت بجوالها حتى تأذى الزوج منظر المنزل، والعرف أنها تخدم منزل وتصبح قبل أن يدخل، فلتخشى الإثم ولا يجوز أن تماطل فيه لأنه أمره قبل أن يدخل البيت يكون صالح. وهكذا. نعم، فخدمة المرأة لزوجها واجب في أصح قولي أهل العلم خلاف المالكية وغيرهم ممن قال لا يجب ذلك. ومن حقوقه عليها أن لا يحلها أن تدخل أحد يطأ فراش بيته إلا بإذنه، لو أخوها قال أخوك هذا رمى علي كلمة أمام الناس انزعجت منها لا يدخل بيتنا، تلك الساعة تحتال مع أخيها بأي طريقة إلى آخره، لا يجوز أن يدخل بيتها، تصله لكن ليس بالضروري أن يدخل بيته لأنه هذا بيته وهذا إيش؟ حق من حقوقه، فلا يطأ أحد فراشه إلا بإذنه، ليس هذا محمول على الرجل الأجنبي لأن الرجل الأجنبي ما يؤذن له مطلقا، فيقول لا محمول على الرجل الأجنبي ما يجوز ندخل رجل بالحرام، كيف هذا الكلام؟ وفي آخر حديث إيش؟ إلا بإذنه، إذا يجوز دخل رجل أجنبي يتكلم معه يعني بإذنه؟ يجوز؟ إذا المقصود من يجوز أن تدخلهم؟ من يجوز أن تدخلهم؟ كأخيها ونحن. فإذا قال هذا رجل الحقيقة فعل بي وفعل لا أريده لا بأس، خلاص لا تدخل أحد إلا بإذنه، لأن البيت حق له. نعم. ومن حقوقه عليها أن تتزين له وتتجمل له لكي يقصر نظرها عليها ولا يمتد لغيرها مما حرم الله سبحانه وتعالى، فهي المرأة الصالحة إذا نظر إليها أسرت، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا أمرها قطعت. طيب، وحقها عليه حينئذ أن ينفق عليها. قال الجمهور الطعام الشراب الكسوة المنزل، ولا يلزم الدواء ولا يلزم الحج، لم يذكر في القرآن لا الحج ولا الدواء، ذكرت ايش؟ المنزل. قال ايش؟ اسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا السكن ذكر، والكسوة وايش؟ ولا شك الطعام والنفقة، لكن لم يذكر الحج ولم يذكر الدواء. فقيل من بعض اهل العلم لا يلزم تحجيج المرأة بمعنى ان تعطيها مال تحج، بعض الناس ما عنده إيمان يعني بحكمة التشريع ولا يحفظ دليل ويقول لا يجب، يا أخي لما استطاع عليه سبيل وهي ما جمعت مال مصروفها الخاص لين صار 7000 وتستطيع أن تعطي لنفسها ومحرم أخوه تذهب، ما عنده لما استطيع عليه سبيل. هي بعض النساء من صلاحها وشوقها في الحج مثلا بتلزم غير لازم، فعلى هذا أنا شخصيا لا أحضر دليل في هذا الباب إلا أن يأتي إنسان بنصوص عامة مثل عاشرون بالمعروف إلى آخره، لكن والله لا أحفظ الآن دليل خاص يأمر المرأة بخصوص أن يحججها إيش زوجها. طيب، ومن حقوقه ولا شيء لا شك لا يترك الرجل امرأته، وهذا مقتضى المعاشرة المعروف، أن يراها مريضة ولا ينفق عليها بالدواء، فكيف صارت العشرة المعروفة؟ لا شك أنها إذا كانت مريضة ولا تجد مال أتموت؟ قال حاصل ابن يقول في هذا الباب: ومن الدواء ما هو واجب، يعني يأثم إذا تركه الإنسان، وهي لا تجد نفق إلا منك، أي فتتركها وللموت مثلا؟ من يقول هذا؟ طيب، فهذا لعله يدرس تحت العموم، وهو الأمر بالمعاشرة بإيش؟ بالمعروف، ومقتضى ذلك الإكرام بعلاجها. نعم. طيب، لكن مثلا وجدت في مستشفى حكومي علاج، ومستشفى خاص علاج، لا تفتخر بين زميلاتها وكذا، والله ورحت المستشفى الفلاني إلى آخره، أبت إلا الخاص، هذا لا طاعة لها فيه، لا شك لا طاعة لها فيه، بل تذهب حيث يأمرها زوجها بالدار ما دام العلة حصلت وهي العلاج، سواء في حكومي أو في خاص، فلا تلزمه، تقول إلا في خاص وهو لا يجد مثلا، أو يستدين حتى يفعل ويشغل ذمته، هو يستطيع في حكومي. نعم. ومن حقوقها على الرجل المسكن، لا يلزم الرجل أن يسكنها المسكن الذي هي تريده، تقول والله زميلاتي أقل واحدة عندهم 4 غرف، أنا ليش 3 غرف وغرفتين؟ ها، الذي من وجده وعلى ما يستطيع، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، لكن بالعرف لا يضيق عليها. نعم، لا يضيق عليها، يسكنها في حجرة ضيقة السقف، من دخلها انحنى، وهي بقريب مجاري، وهي ليش؟ ليست بهيمة هي. إذن يسكنها المسكن العرفي الذي يستطيعه، وليس عليه إلا ذلك، وليس عليها أن تختار هي شيء لا يطيقه لكي تجاري رفيقاتها أو كما تفعل، ليس عليه واجب إلا ما يستطيعه هو، من غير أن يماطل في حق لها في السكنة المريحة بالنسبة لها. وهذا مقتضى المعاشرة بالمعروف، أن أيضا ينظر في رغبتها في السكن، لكن من وجد، ليس يقحم نفسه في شيء لا يستطيعه، لأن شغلة ذمة ستكون عليه في القبر، ليس عليها. كم من مرأة راودت زوجها إلى أن استدان ديون طائلة، ثم توفي وعلق في القبر بدينه، وهي ذهبت بفلوسه بلباسها للخطاب، تختار منهم ما شاءت، ثم تزوجت ونسيت هذا المدفون الذي هو بدينه معلق مغموم، فليكون الرجل يقر، فلا يجري وراء أهوائه دون أن يحكم نفسه ويطوعها على شرع ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا. نعم. طيب، فهذه بعض الحقوق بعد استيعابها. ننتقل الآن للمسألة الرابعة، وهي التأديب حين الإخلال. أما بالنسبة لها عليه أخل بحقها، ما هي الأمور التي تؤدب زوجها به؟ المرأة تسلك مع زوجها مسلك الرجل مع الأمراء، المرأة تسلك مع زوجها مسلك الأمراء، تسلك مسلك الأمراء مع الرجل، فإيش تصنع؟ إذا أخل بحقها تسأل إيش؟ تسأل الله الحق الذي لها، وتؤدي الحق الذي لها. أما نتعاقب زوجها، إيش تقول في نفسها؟ بهجره 3 أيام أدبه عند أهلي، أو أضربه ضرب لك غير مبرح. لا، لأن لم يذكر في القرآن هذا السلاح لها أبدا، فليس لها أن تصنع ذلك. وقد كانت زوجة سعيد بن سيب تقول: ما كنا نكلم زواجنا إلا كما تكلمون إيش أمراءكم. نعم، والنبي قال في الأمراء: إذا يعني أخلوا بحقوقكم فاسألوا الله حقكم واعطوهم حقهم من السمع والطاعة. لا تعاقبوهم تخرجوا ثورات وتخرجوا تأدبوهم كما يفعل الجهل اليوم. هؤلاء نقول نأدبهم بثورات أو بخطب يسمونها نارية على المنابر، تغريدات تويتر لكي يتأدبوا، كل هذا منكر ويؤدي إلى فتن وسفك دماء. وما قاله البعض مفتيا ولا أذكر اسمه يعني عنها فيه خير وفيه فضل، لكن لا شك جازها في هذا. فقال للمرأة إذا جاء زوجها يعاقبها فيضربها أن يعني تضرب يعني تنقل مضاربة. إذن إيش الفائدة من قوله تعالى واضربوهن؟ كان ممكن يقول فإذا ضربتوهن فليضربوكن، ما قال هذا، ما قال فإذا ضربتوهن فليضربوكن، ما قال هذا. يستقبلنا التأديب، والمرأة مفتورة على استقبال التأديب. يحكي لي رجل من ثقات من أصحابنا يقول يحكى عن رجل كان عنده امرأة تمردت فتساهل معه وسامح، تمردت سامحها، ثم انفجرت قائلة: وددت أن لو أدبتني لو طمتني إلى آخره. إذن غريزتها مؤهلة أنها تؤدب بالضرب ولا الرب، ما ذكر هذا فهو حكيم، لكن ليس من غريزة الرجل أن يؤدب منها أبدا. فطرة الله، الدين هذا فطرة، ومن الدين مشروعية ضربها إذا اقتضى ذلك. لا شك ينبغي يكون بعض الوعظ واللطف فهذا من الدين، فطرة الله الذي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فإذا وقع الإخلال فليبدأ أولا الرجل بالوعظ. طيب فاقد الشيء لا يعطيه، إذن يحتاج الرجل حقيقة حتى يصير سعيد في بيته إلى ارتباط بالعلم، مثل ما تصنعون الآن، رعاكم الله حافظكم الله، تحضرون حلقة بعد حلقة، هذا مما يعينكم على العلم. فلن تؤدبوا نساءكم بمثل العلم النافع أبدا، فهذا يلزم من كلا الزوجين أن يطلب العلم حتى كل واحد يعرف حقوق الآخر ويعرف كيف يتعامل مع الأدلة إلى آخر. فهنا إذا خالفت العلم وأهدرت حقه فينبغي حينئذ أن يعظها بالكلام الطيب وليذكر الحديث والقرآن، والله هذا يؤثر. يعني كم شخص سبحان الله تمردت الزوجة فصارت في مجلس تغتاب ورفعت عقيرتها وينذرها تغتاب، فألقى عليها من العلم، وألقى عليها من العلم في الغيبة وحكمها، وأن عائشة قالت قال لها النبي: لقد قلت كلمة لو مزد بحر مزد، فوالله يذكر الأخ رجوع امرأته في المجلس واستغفارها. العلم له مهابة في النفس، تذكر حديث الآية له مهابة في النفس، وهذا أحسن من تقول للزوجة عيب عليك ما يصير ايش الناس يقولوا، هذا الكلام كلامك أنت، خير هذه من الله جعل للنبي كلمات مباركات إذا خرجت من فمك واستقرت في قلبي من تسمع منه يهديه الله بهذه الكلمات، لأن النبي مبارك ويخرج منه مبارك. فانقل علمه وترى أثره، فلا شك أن الزوجة تتأدب، لكن لو ما حكتها بأسلوبك أنت عيب عليك، أنت ما تفهم، أنت غير كل الحريم، بدأت تتكلم بالسياسة اللي تتكلم فيها من غير علم غير أدلة، تبقى مماحكة إلى الصبح، ما في علم نافع يقضي على هذا. فالعلم حينئذ يعلو ولا يعلى عليه. وإذا علمت ولم تجد مساغا فلا تكرر ولا تجادل، لأن إيش؟ كما قال ابن أحمد أبدي السنة ولا تجادل فيها، إنه يضعف هذه السنة. قل النبي ترى قال كذا، لكن لا بعد ما تقول الحديث وتفهم وما في معارض اسكت وانصرف حتى لا تعرض السنة للامتهان. أتدري أنك لو جادلت بعد السنة برأيك إيش معناه؟ معناها رأيك ربما عملا يعني أحسن من السنة. إذن ذكر السنة ما أقدر به، إذن لعلي عندي طرق في الكلام أحسن من الرسول. ما تقدر، أحسن الكلام كلام الله ثم رسوله، فلا تستطيع أصلا. وهذه الإمام أحمد والإمام مالك كانوا يوجهان الناس أن السنة إذا ذكرتها لأحد وفهمها يعني وما جاب لك معارض حتى تبين له كيف الجمع، ما جاب لك معارض إلا رأيه، قال لا جادل فيها وتسقى. لن تستطيع تقول لكن عيب ولكن ولكن ولكن. تعلم هذا الهدي من الأئمة تستريح، لأن الجدال يذهب بنور إيش؟ العلم من القلب، ورث ظلمة وقسوة في القلب، يجعلك تضعف في العبادات بعد. إذا محكت المرأة ومن غير أدلة تضعف عبادتك، تصبح ربما 10 أيام نايمة تقوم الليل، لأن الجدال يذهب بنور العلم، لأن الجدال غير محبوب إلى الله، وما كان ليس كذلك فله أثر سيء على القلب. طيب، فإذا أبت اللطف والوعظ والتخويف والتذكير بالموت والجنة والنار وحقوق الزوج إلى آخره، ونشست وارتفع وعن طاعة زوجها ارتفعت، نعوذ بالله، فعينئذ له أن يهجرها، ولكن لا يهجرها خارج البيت. وترى الهجرة داخل البيت أنفع من الخارج من جهان. أولا لأنه يصيب السنة والسنة بركة، قال النبي لا يهجر في البيت. ثانيا أن الإنسان لما يكون معك ويهجرك أقسى لقلبك، فلعلك إذا كان خارج البيت وما جاء قل لعله أنا مشغول، لعله معذور، ما يحصل فيك الوقع. لكن في البيت وما يكلمك هذا إيش؟ ها؟ أوقع. وذلك النبي وجه ترك الهجرة في البيت. وذكر بعض شيوخنا بالحديث الله يرفع قدره، وإذا كان يعني الحمد لله حي إن شاء الله يحفظه، إن شاء الله يحفظه، أن امرأة لم ينفذ معها هذا الهدي النبوي فهجرها زوجها في غير البيت، بل بات وهو هاجر لها، فقالت معترفة للشيخ والله يعني يا شيخ حصل لي شيء وانا امرأة يعني عفيفة فما توقعت يحصل مني، ان كان الشيطان يراودني بالاتصال باجنبي. شفت كيف في هدي النبي كيف حفظها، وحفظ الرجل وحفظ عرضه، لا تهجر الا في البيت. اما ما حصل من علي وهجرته فيما رواه البخاري في صحيحه، وان النبي دخل بيت فاطمة فقال اين ابن عمك علي، قال يا رسول الله غاضبني وخرج، يعني خرج كما يقول عامة زعلان، غاضبني أو قالت غضبته فخرج. فهذا محمول على العارض كالقيلولة، وأما ليست البيتوتة. ولذلك ذهب النبي يبحث عنه فوجده في المسجد نائم وقد التصق التراب بجنبه، لأنه كان عندهم أزر، إزار كذا مثل الحرام هكذا كذا، وعندهم إزار ما عندهم إزار ما شاء الله، الأقمصة للبس هذه والغالب بشتهم الأزر هذه والرداء. فلما كان نام كان يعني انكشع كذا، وكان جنبه عاري حتى التصق ربما بالتراب، فقال النبي قم أبا تراب، قم أبا تراب، ارجعها، ارجعه للبيت. وفي هذا نكتة مهمة في باب العلاقة الزوجية، أن المصلح لا يتكلم في التفاصيل، يجنف، ارجع لبيت زوجتك وكذا، لا يقول ايش قالت لك، ايش قال لك، ويروح ايش قالت لك، وش للنفس افضل تبقى الشح، ستنفي ما غلطت فيه وتذكر ما ليس له حق، لأنها تحب ألا تتهم، فيدخل الإنسان معهم الزوجين في متاهة. فالنبي هنا أجمل فقال ارجع، إلا إذا كان شيئا فادحا لا يحتمل، مثل ما ذكرت لكم شكوى بعض النساء لي شخصيا في حق أزواجهن، هذا أمور يعني انتهينا، هذه لابد أن توضع لها حدود لا شك، لكن مناقشة وأنه ما قال لي كذا وقلت له كذا، فأجبر النبي القول فقال قم أبا تراب ارجع لبيتك. أول ما شافته زوجته فاطمة رضي الله عنها وأدخل ودخل البيت، ومثلا حصل في المعاشرة المعتادة نسي الموضوع، فإدخال الواسطة في التفصيلات يبعد الصلح، ليتوغر صدره ليش قالت علي كذا الآن، هذا سر ليش افتحت الواسطة، لا ما ودي يسمع الكلام ذا، يتوغر صدر الزوج إلى آخر، فتفاقم المشكلة. فانظر هدي النبي ما وضعهم وقال فصلي وش عندك يا فاطمة، ها فصلي علي وش عندك، خلاص قم وادخل بيتك يا علي وخلاص. ما دخل رسول الله ما دخل في التفصيلات، اللهم صلي عليه. نعم، وكان شيخنا العلامة وصي الله عباس يقول لنا في شرح البخاري وما حصل من النبي من هجرة نسائه شهر خارج المنزل، لأنه حلف لا يدخل عليه النعيش شهر، هجرهن في مشربة متصلة بالبيوت، المهم يعني لها حكم القرب من البيت أو كما ذكر. فإن لم يجدي ذلك ولا تزال في النشوز والارتفاع عن طاعته فلو أن يضربها حينئذ. قال الله تعالى في كتابه واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، وقد قال النبي في السعي أبدأ بما بدأ به الله، وبدأ النبي بإيش؟ بالصفا. قال الله إن الصفا والمروة، مع الواو لا تفيد التعقيد تفيد الاشتراك، مع ذلك قال النبي أبدأ بما بدأ به الله، بدأ بالصفا للقرآن في سورة البقرة. فالنبي بدأ بإيش؟ فلنبدأ بإيش؟ في الثلاث هذه، مع أنها اشتراك، واو واو ما ثم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغون عليهن سبيلا. البعض مثل كذا، تأتي المرأة يكون جبارة، أعوذ بالله، تأتي المرأة تتغنج له وتحس بخطأها وترسل له رسالة فيها حب وود وتقترب منه تقبل رأسه وهو مكفر في وجهه يزبد، وربما يزيده الاعتذار نفورا ويخرج خارج البيت ويضرب الباب. ايش هذا الجبروت؟ قد قيل من اعتذر له فلم يقبل فهو جبار، خالص ان خاصة ان الواحد الغفار ماذا قال؟ فإن ايش أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، خلاص انتهت العلة، جاءت المرأة معتذرة منكسرة قد عرفت خطأها، يزيدك للجبروت وتعالي وكبر، أعوذ بالله من الجبروت. الله اللي خلق عباده ورزقهم ومن لن يكونوا شيء، وكانوا كما قال ولم تكن شيئا أوجدهم، فإذا استغفروا من الكفر والشرك غفر لهم. أنت من؟ ما سويت لها الزوجة؟ لقد عقدت معها واستمتعت بها، ما سويت لها؟ أكلت شربت بإذن الله معك حتى لا تقبل عذرها؟ أعوذ بالله من الجبروت الذي يصيب بعض الأزواج، تعتذر له الزوجة فلا يقبل، لا يقبل مهما تمشكلت مهما فعلت، نعوذ بالله من الجبروت. نعم، وإذا ضربها فلا يذيع ضربها، لأن في الضرب مهما كان تقريع لا يحتمل، فلا يأتيها خبر أني والله اليوم ضربت زوجتي من بنات عمها من أخواتك من أمك، معليش ضربك والله سمعت اليوم، أعوذ بالله، خلاص بينك وبينها تأديبا، والضرب لا يكون في شدة بحيث أنه ينقل عظم أو يشرخ أو يمزق جلد أو ينزف دم، أعوذ بالله، بل ضربا كما قال النبي غير مبرح غير مبرح. لكن إذا تمادى الأمر لا قدر الله وصل إلى الخطأ، لأن الخطأ أن المرأة خطأين تفعله، الخطأ الأول الذي لا يحتمل هي جرأتها مع الرجال، جرأتها مع الرجال. كم مرة تدخل فجأة مدخل عمارة تجدها تمزح مع الجار وتضحك وتمازحه، وإن كان لا تقع معه بفاحشة أو مع الجار الثاني، أو هذه الجريئة مع الرجال ينبغي للرجل أن يطلقها. وذلك الحديث الخرج النسائي وما تخرجه إلى معكم سنة أبي داود، يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، ثلاث أقوال أو أربعة، لامس كل من يلمسها بالصدقة تعطيه ما ما تضبط نفسها في النفقة، حتى ربما تفلس أو تفلس زوجها، أو لا ترد يد لامس الزنا، كل من يريد بالزنا تزني معه يا رب الله، لا ترد يد لامس الجريئة مع الرجال المرحة، تضحك مع هذا تمزح مع هذا، وربما ضرب الكف كف معها ضربت معها، لكن غير زنا. رجح الإمام أحمد لعله الأخير، قال الإمام أحمد لو كانت تزني لما أبقاها النبي معه أبدا، لا يمكن، الزاني المجرود لا ينكح إلا زانية، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا يمكن يكون النبي أفتاه بالإبقاء وهي تزني، والدم يختلط والماء يختلط ماءه مع ماء غيره يا ذنب الله، لكنها جريئة في مكالمة الرجال، ما تحشم تمزح مع هذا وما ابن عمها ومع خال بيها ومع إلى آخر، لا خال بيه جزء عفوا. طيب الحد الثاني أن تكون أتت بفاحشة، فحينئذ هل يجب أن يطلقها أيضا؟ بمعنى يفسد العقد مثلا؟ فرق أهل العلم بين الدخول والزواج ابتداء والاستمرار، فالزواج ابتداء لا يجوز، إيش الزاني عندكم دليل في الحديث مرة معكم في السنة بداود تذكرون عناق مرثد مو كانت في الجاهلية صديقة له، أليست ألم تكن صديقة له في الجاهلية؟ نعم، فلما جاء الإسلام وأسلم قال يا رسول الله اذلي يعني أنكح عناق صديقتي اللي كانت معي في الجاهلية، فقال فأنزل الله قرآن في هذا، ما هو زانية لا ينكحها إلا زان، فقال أهل العلم إذا كانت زانية يجوز زانية يتزوجها، أما عفيف لا يتزوجها. فقال له النبي لا تنكح عناق بعد ما نزل القرآن، وكان خلق القرآن، فنفذ ما أنزل الله عليه فقال لا تنكح، أن الزاني الزانية لا ينكحها، هذا في الابتداء. أما في الأثناء فإنه ينبغي أن ينفذ فيها وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بباب أولى، فإذا كانت الجريئة مع الرجال النبي قال طلقها، قال يا رسول أخاف، قال له غربها، في رواية، رواية من غربها؟ رواية أبي داود، في رواية طلقها يعني ابعدها عنك بالتغريب يعني بالطلاق، قال يا رسول أخاف تتبعها نفسي أسلك مع غير النكاح وأبدأ أزني معها، قال إذا نمسكها أقل مسبتين أمسكها، فالباب أولى لو كانت تقع في فاحشة من باب أولى إيش؟ تأكيد على طلاقها لا شك، نعم، لأنه ما هو سيختلط مع غيره، وهذه أشياء لا ينبغي فيها لعفيف لغيور المسامحة أبدا. طيب لو أبقاها لا يفسد النكاح، لكن ينبغي عليه تركها في ذلك. طيب إذا رجع إذا عرف أنها ألمت بشيء فأراد أن يستديم حينئذ نكاحها، فحينئذ إذا تابت توبة نصوح فلا يجب عليه ولا يدل دليل على أنه يجدد النكاح مرة أخرى، بل تكفي إيش؟ تكفي التوبة النصوح في هذا الباب. لكن على من استشارك وتحير ايش افعل كيت ولا كيت، اشر عليه بالنيالي، قل له من جهة الشرع ان تابت وانابت فعف، هذا من جهة الشرع. من جهة نفسك انك اذا بقيت هذه القضية بين عينيك وستظلمها، ومن اقل سبب تزجرها وتنهرها وتحتقرها فلا تظلمها، لأنها مأمورا لا أن تعدل معها حتى بعد الحدث والتوبة. ما استطعت فارقها، قال لها تروح حاجة سبيلة نفسك نفسيتك مشي. بعض الناس قال ما يفرق بين حكم الشرعي ونفسيتك، حكم الشرعي يجب أن تعدل معها وأن تتناسب. ابن تيمية يقول وأجمع أنه لا يجوز لأحد التوبيخ بعد التوبة ويتابع، ما يجوز بعضها انت فعلت انت فعلت تابع خلاص. ولكن إذا أراد أن يخالف هذا الحكم الشرعي نقل الدين الإجماع عليه ويبدأ يوبخ كل شوي ويبدأ إلى آخره، فهذا الأحسن له أن يفارقها ولا يبقى معها طرفة عين حتى لا يظلمها. طيب، وعلى الرجل في كل ذلك أن يلتزم حسن المعاشرة والملاطفة للمرأة. وكان النبي دخل بيته ويبدأ بالسواك لأنه كان يقترب ويدنو من نسائه ويداعبهن ويقبلهن، لعله من أجل ذلك كان إذا دخل أول ما يبدأ به كما قالت عائشة السواك كما في سنن أبي داود، وكان يقبل عائشة ويخرج للصلاة، يعني يترك البيت بقبلة. وهذا مثل ما تقول كيف نسميها هذه، سيغيب فترة الصلاة ويرجع فيترك أثر يبقى مع المرأة في عاطفتها وحنينها له. فيقبل، كانت تقول عائشة يقبلني ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يداعب زوجه ويمازحها، فكان يتدافعان عند الباب. وكان في جيش مرأة في عسكر فقال لهم تقدموا حفاظا على ألا يرى أحد، قف امرأته فراش نبي الله عائشة، فلما تقدم الجيش بدأ فتسابق. الله أكبر، أفضل الخلق رسول الله يجري، نعم يجري مداعبا لزوجه، من يتصور هذا؟ رسول يجري نعم لمداعبة زوجه، يجري ليس في حرب ولا في شيء، لمداعبة زوجه وهي تجري. فسبقها، من سبق الأول المرة الأولى؟ هي عايش. طيب، سبقت حملة اللحم اللهم ارضى عنها، وجاءت المرة الأخرى فجرى الرسول وسبقها المرة دي، فقال هذه لتلك، هكذا كان معها صلى الله عليه وسلم. ولذلك عاش أسعد الناس، فإن يكاد يكون نصف حياة الرجل سعادته في بيته، نصف سعادته بعد اتباع الشريعة على شك. فإن عاشر المرأة مثل الرسول بالمعروف صلى الله عليه وسلم ومثل ما جاء في القرآن، وداراها كما أفتى النبي فقال في الحياة الزوجية دارها تعش بها، ما داريتها وما حكتها في كل شيء ما تعش بها سعيدا. متى تعيش بها سعيدا وحلو أيامك؟ إذا داريتها وتنازلت تنازل شرعي ليس مداهنة، فحينئذ تستمتع بها. فإذا لم تفعل لم تستمتع بها. فإذا تمادى الأمر تحكم من أهله وحكم من أهلها، قال العلماء فإذا حكم بعد السماع من الطرفين بأنه لا يصلحان لبعض فحكم بالطلاق تقع طلقة، لأن الله سماهم حكام. فينبغي أن تختار من أهلك أهل الديانة والعدالة فيسمع، وإن كانت مقطوعة كما قال من شجرة أوروبية ما عندها أب ولا شيء مطلقة، تأتي لجماعة المسجد اللي هم الإمام ومن كانوا من أهل العلم 3-2 ويكون من طرفهم، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وإيش واطيعوا. فنسأل الله أن يديم حسن العشرة بين أزواج وزوجات المسلمين والمؤمنين والمؤمنات، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يصلحهن لأنفسهن وأزواجهن. ونوفق بينهم، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم وبين عينيه إيقاع الطلاق بين الزوجين، فإنه كما جاء في صحيح مسلم يبعث سراياه فيجعل المرأة هي تراود أو الرجل يراود على الطلاق، ينطق يعني حتى الرجل يتزوج يستغرب يقول ليش ما جابت المرأة إلا الطلاق، عندها أشياء كثير قلق. من هذا اللي قال لها؟
شيطان.
عندها أشياء كثير يعني خلاص لا توديني عند أمك، لا ما بخرج معك أتمشى، عندها خيارات كثير، ما في ليش طلق ليش؟
شيطان.
كما جاء في الحديث يبعث سراياه فأعظمهم فتنة أكثرهم منه قربا أقربهم منه، أنه مملكته لو سمعت الأبارس يجتمعون في اليوم تسمع أشياء شيبك، هذا فلان لا زال معنا طلق أعوذ بالله إلى آخر أشياء، لو دخلت في عالمهم هم يتلقون الأوامر من ليش تقول أعوذ بالله أعوذ بالله. نعم فأقربهم منهم فتنة أقربهم نعم أكثرهم أعظمهم فتنة أقربهم منهم منزل منهم منزلة، فيقول ما تركت حتى فعل كذا وكذا، ما تركت حتى فعل كذا وكذا، فيأتي المحبوب إليه قال ما تركته حتى فارق زوجها، قال أنت نعم أنت ويلتزمه، لما يترتب على الطلاق من نهش فساد متعدي في الولد في الزوجة في نفس الزوج إلى آخره، فيجد في نفسه نفس الانتقام للرجل وطلق زوجته فليس من مفاسد الطلاق. نعم فيه مفاسد لكن أحيانا يكون علاج كما قال إبراهيم غير عتبة بابك، وذلك إذا انعكس الأمر فصار بقاءها معه يؤخره في باب العبادة في باب الصحة في باب، ولم يندع علاج الضرب ولا الهجر ولا الوعظ، فحينئذ جاء في حديث النبي ثلاث يدعون في الأسلام لهم من كان تحت رأسه يدخل في المطلقة الشؤم في ثلاثة المرأة الدار الفرس إلى آخره. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا في هذا المقام، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، والساعة كم الآن؟
نعم
هيا نبدأ.